سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. توقفنا ليلة الأمس عند غزوة الفتح الأعظم وهو فتح مكة. النبي المهاجر المخرج من أهله ودياره وماله يعود، أخرجوه من دياره وماله وأخرجوا أصحابه كذلك، وبغير حق الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا هو الاتهام الموجه إليهم، أنهم قالوا ربنا الله. تصوروا البشرية تثور وتغضب على من يقول ربي الله، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. القرية التي أخرجته، القرية طيبة ولكن أهلها هم المفسدون. وإنما قال الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، نسب الله الإخراج إلى القرية والمقصود أهلها، كما قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فالقرية كحيطان وأرض لا تسأل، وإنما يسأل أهلها وسكانها. وقال الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يتخذونك أسيرا سجينا أو يقتلوك، بأن يختاروا من كل قبيلة شابا جلدا وسطا متينا فيعمدون إليك فيضربونك ضربة رجل واحد فيضيع دمك في القبائل، أو يخرجوك فلا يدرون أو فلا يهمهم في أي أرض نزلت، أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أصحابه، خرجوا لواذا واحدا واحدا أو مجموعة مجموعة يتسللون في الطريق الذي أذن الله فيه وبينه لهم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، إلى يثرب مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يثرب التي سماها النبي بعد ذلك طيبة وسماها المدينة، يعودون فاتحين غانمين آمنين سالمين منتصرين بعون الله. ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفتح، يبقى 19 يوما في مكة. النبي تحرك من المدينة في العاشر من رمضان ووصل إلى مكة في 20 من رمضان، وظل بها 17 يوما أو 18 يوما أو 19 يوما على اختلاف الروايات. كانت هناك قلوب تهم بسؤال، قلوب الأنصار كانت تريد أن تسأل، ولكن السؤال كان يخرج في صورة همس، أترون النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاد إلى بلده يبقى هنا ويتركنا؟ وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنه معهم دائما وأنه يموت بينهم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى دار هجرته التي اختارها الله له، وهي المدينة العزيزة الحبيبة التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم أول دولة، لا أقول للإسلام، ولكن أول دولة سليمة وسعيدة ورخية وهنية في التاريخ البشري كله. كان قد بقي على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنوات قليلة، كان قد بقي على وفاته عامان اثنان ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلح الحديبية كان قبل فتح مكة 18 شهرا، مع أن في شروط صلح الحديبية أن يرجع النبي عامه ذاك ثم يأتي في قابل فيطوف بالبيت ويعتمر لمدة 3 أيام، وليس معه ولا مع أصحابه إلا السيف في القراب. وكان من شروط صلح الحديبية أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين 10 سنوات. وهنا يعرض سؤال، إن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة الفتح في صلح الحديبية. سورة الفتح، سورة الفتح نزلت في صلح الحديبية ولم تنزل في فتح مكة. سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. هذه السورة نزلت قبل الفتح 18 شهرا، وفيها يقسم الله سبحانه وتعالى ويقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما هي قصة هذه الرؤيا؟ رأى النبي في منامه أنه يدخل المسجد الحرام. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، فإذا رأى النبي شيئا في منامه فمعناه أنه سيحدث، بل إنه إذا رأى حكما شرعيا في منامه ينفذه بخلاف سائر البشر، كما حدث لإبراهيم حينما قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ثم كان من قصة هم إبراهيم بذبحه ما تعرفون. هذه للأنبياء فقط وليست لآحاد الأمة، فلا يحل لواحد رأى رؤيا أنه يذبح ابنه مثلا أن يقوم إليه فيذبحه، إنما هذا للأنبياء فقط. إن في القرآن الكريم لرؤى رآها أنبياء، أو رآها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالذات. ويظن قصار الفكر وقصار النظر أنها تخالف الواقع، كقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. أراه الله أهل مكة في غزوة بدر، أراه إياهم قلة، مع أنهم كانوا كثرة كافرة، فكيف حدث هذا؟ يبقى إذن الرؤيا تخالف الواقع. قال العلماء: الرؤيا لا تخالف الواقع، لأن الذي رآه النبي في منامه أنهم قلة، وهم في الواقع قلة مهما كثر عددهم، فهو عدد لا وزن له ولا قيمة، كما يقول الشاعر: ما أكثر الناس، لا بل ما أقلهم. ولكن لا أرى أحدا. فهذا الشاعر ليس بكاذب، هو يرى مجموعات هائلة من البشر، لكنهم عند التحقيق والتدقيق عدد قليل، لكن الرجل يقول إنه لا يرى أحدا على الإطلاق. كذلك من الرؤى التي قالوا إنها لا تمثل الواقع قول الله تعالى، أو الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يدخل المسجد الحرام، فدعا الناس إلى صلح الحديبية، دعا الناس إلى عمرة الحديبية، واستجاب له 1200، يعني 1200 خرجوا معه، وحصروا على المسجد الحرام. الإحصار في الحج والعمرة هو ألا تستطيع إتمام العمرة أو إتمام الحج، ولهذا حسن منك وأنت تنوي العمر أو تنوي الحج أن تقول: لبيك اللهم بعمرة وموعدي حيث حصرتني. تبين إنك يا رب في المكان اللي هتحصرني فيه انتهى موعدي، لأنك ربما تمنع عن إتمام السفر، منع بأي أسلوب، بعدو صائل، بغرق، بحرق، بأي شيء، أو أعداء، أو أي أسلوب يمنعك عن مواصلة السير إلى الحرم، فيكون محلك حيث وصلت. فالإحصار هو أن تمنع عن المسجد الحرام. فالرسول منع عن المسجد الحرام، والله تحدث عن الإحصار فقال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الرسول احصر. طيب كيف رأى رؤيا وهو قد احصر عن دخول المسجد الحرام؟ والله يقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لم دي في اللغة العربية بمعنى القسم، بيسموها اللام الموطئة للقسم، يعني الممهدة للقسم، فيقدر قبلها يمين، يبقى معنى لقد، يعني والله لقد. وقد في اللغة العربية للتحقيق، قد هنا للتحقيق، والله لقد يعني تأكيد وراء تأكيد. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن. النون المشددة اسمها نون التوكيد الثقيلة ايضا، فهو توكيد اخر، يبقى يمين زائد قد زائد نون التوكيد الثقيلة، كل هذه مؤكدات. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وبعد 18 شهرا هيأ الله الأسباب للفتح الأعظم. ونريد هنا أن نتابع شخصية، هي شخصية أبو سفيان. أبو سفيان لم يهنأ بالزعامة، أو هو الزعيم الذي عاش تجربة من أقسى التجارب. أبو سفيان بدأ زعامته في العام 3 للهجرة منذ غزوة أحد، بدأها بقوله: إن لنا العزة ولا عزة لكم، ثم أنهاها والرسول يناقشه في الإسلام، قال له: وماذا أفعل بالعزة؟ قال له أبو بكر: اخرأ عليها. إيه عزة دي؟ رسخ عليها عزتي. إذا بدأ كان فخر كله هو العزة، فخر ومجد يعير المسلمين، إن لنا العزة ولا عزة لكم، وفجأة يجد أن العزة تساوي أن يخرى عليها. يقول له أبو بكر أعقل الناس وأحلم الناس، اخرى عليها. مجد يضيع. أبو سفيان بدأ مجده في العام الثالث ولكنه استمر يتابع أو يحاول أن يصنع ذلك المجد ويعليه مرحلة وراء مرحلة. من أحد فاشل، في حمراء الأسد فاشل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في الأحزاب سلط الله عليهم الريح أدفأت قدورهم وجعلتهم يرجعون خائبين. أولياؤه من اليهود سقطوا مجموعة وراء مجموعة، يهود بني قينقاع سقطوا، يهود بني قريظة نظير سقطوا، يهود بني قريظة سقطوا، خيبر استسلمت، فدك استسلمت. ثم يفاجأ بأن حوازن وثقيف يضربون في حنين. كل هذا مجده يضيع أولا بأول، إلى أن جاءت الضربة القاضية. عمرو بن سالم الخزاعي الذي ضرب سرا في الوتير، والوتير ماء لخزاعة، ضربوه هناك، ضربوا قبيلة خزاعة التي كانت في حلف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ضربتها قبيلة بكر التي كانت في حلف مع قريش وأعانتها قريش نفسها. وكان أبو سفيان راضٍ، وأبو سفيان شخصيته في الرئاسة شخصية مهزوزة، فهناك أمور تحدث في الجيش بدون علمه، فهو الذي قال في تصريح رسمي له غداة أحد: لقد حدثت مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. أنا لا أمرت، لكن في الوقت نفسه أنا سعيد، ما زعلتش. امرأته كانت تقوم هي بالمثلة التي لم يأمر بها ولم تسؤه، زوجته هي التي قامت بهذه المثلة. ويبدو أن شخصية أبو سفيان كانت شخصية مهزوزة أمام زوجته، لأنها في مطلع في مبدأ غزوة الفتح أمسكت بلحيته وبشاربه وأخذت تلطمه وقالت لهم: لا تسمعوا كلام هذا الأعور، تضربه وتقول لهم: لا تسمعوا كلام هذا الأعور، وهو يحاول أن يتفلت من يد زوجته هند بنت عتبة. أبو سفيان لما علم بعد ضرب خزاعة أنهم عمرو بن سالم ذهب إلى النبي، ذهب وراءه لعله يجد حلا، فذهب إلى ابنته أم حبيبة ففعلت ما سمعتم، رفعت الفراش وتركته واقفا. يا بني أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ قالت له: هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس، فلا تجلس على فراش رسول الله. أبو بكر الحليم الهين رده ردا غير جميل. عمر أنتم تعلمون كيف يرد. علي كلمه حديثا طيبا هادئا وديعا، وأشار إليه بأمر أن يقف بين الناس وأن يطلب الجوار من المسلمين وأن يعود إلى مكة أو يسلم. وحينما رجع إلى أهل مكة وبيّن لهم رأي علي وما اقترحه عليه، قالوا: خدعك علي. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تشفع له عند والدها أو أن يشفع فيه الحسن، وكان صبيا طفلا صغيرا يلعب، أن يكون في جواره. قالت له: ابني لا يصلح للجوار، يعني عين صغير ما يصلحش للجوار، كانها بتقول غور يعني ما عنديش استعداد. وعاد أبو سفيان إلى مكة، وعاد من مكة مرة أخرى يستقصي الأخبار. كانت وفود المسلمين الجدد أرسالا على الطريق. العباس بن عبد المطلب جاء وأسلم وانضم إلى دار الهجرة بعد أن كان يعيش في مكة يشرف على السقاية. وطلع أبو سفيان، كان العباس يسير لأنهم اقتربوا من مكة لعله يجد رجلا يرشد قريش، حطاب أو شيء، فسمع صوت أبي سفيان فقال له يا أبا صخر، فوجده هو، فعلم أن الذي يناديه العباس، فالتقيا وأخذ أبو سفيان القائد المهزوم يتحدث مع العباس صديقه، ماذا أفعل اليوم؟ قال له لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به ولا تستطيعون منه فكاكا. قال له فما الرأي؟ قال له ليس أمامك مندوح إلا أن تسلم. حاول أن يكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه النبي، وكان معه ابن له صغير. انظروا إلى القائد المهزوم ماذا قال. قال والله لو لم يستجب لي محمد لآخذن ابني هذا وأدخل في الصحراء فلا آكل ولا أشرب وأظل في غيابة الصحراء حتى أموت أنا وابني جوعا وعطشا. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القائد المهزوم. ثم أردفه العباس خلفه، فكلما مر بملأ من جيش الرسول، كان جيش الرسول تعداده لا يقل عن 10,000، المقلون يقولون 10,000 والمكثرون يقولون 12,000، فيهم بني سليم وفيهم مزينة وفيهم جهينة، قبائل كثيرة. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما مر بملأ، طبعا المسلمين في كامل وعيهم من، فإذا تبينوا العباس تركوه يمر حتى وصل إلى عمر عند ناره، وكانت النيران كثيرة. سأل عنها أبو سفيان ما هذه النيران، قالوا هوازن. قال هوازن أذل من ذلك بكثير، نيران 10,000 يوقدون النار في الليل. فلما وصل إلى عمر قام عمر يهرول أمامه يجري حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكنني الله منه، فمرني بقطع رقبته. فقال له العباس هون عليك يا ابن الخطاب، هذا ابن عمي، يعني لا تنسى أنه ابن عمي، يعني عيب أنك تقول هذا الكلام وتتسرع هذا التسرع، لو كان من بني عدي لما فعلت شيئا من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يجعله يبيت معه في رحله، فبات معه في رحله، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي به في الصباح، وفي الصباح جيء بأبي سفيان، ودارت محاورة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال وماذا أفعل بالعزة؟ قال له أبو بكر اقرأ علي. ثم قال له يا أبا سفيان أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يا محمد ما أحلمك وأكرمك وأصفحك، لو كان هناك إله غير الله لأغنى عني الآن شيئا، لو كان في عزة ولا منات ولا من كان يقوم يشوف الغلب اللي أنا فيه. فقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال له بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأصفحك، أما هذه ففي النفس منها شيء. هؤلاء الناس كانوا يكفرون بوضوح ويؤمنون بوضوح، يعرفون تماما تكاليف الكفر ويعرفون تماما تكاليف الإيمان، أما هذه ففي النفس منها شيء. وبعد حوار وجدال أسلم أبو سفيان. وأمر النبي العباس أن يأخذه إلى عطف الوادي، يعني مكان في الجبل، يعني الجزء داخلي في الجبل ليرى العرض العسكري، العرض العسكري الصحيح الصادق. فمرت قبيلة قال من هذه يا عباس؟ من هذه؟ قال هذه جهينة، ومن هذه مزينة، ومن هذه بنو سليم، وهذه غطفان، هؤلاء ثقيف، وكذا وكذا، وأخذ يعدد له. قال لهم ما عن هذا أسأله؟ وإذا بالكتيبة الخضراء قادمة. كلمة قبيلة كتيبة خضراء يعني إيه؟ الكتيبة يقال عنها خضراء إذا كانت مدججة بالسلاح وغارقة في الحديد، في الحديد، لابسين حديد وغطسانين في الحديد والأسلحة. وما هذه الكتيبة الخضراء؟ قال هذا محمد بين أصحابه. استعراض هائل. فقال له أبو سفيان القائد المهزوم يقول لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال له إنها النبوة يا أبا سفيان، المسألة مش ملك يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال هي إذن، يعني هي النبوة إذن. ثم قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا منه. الفخر باللغة المصرية عن فشل، راجل بيحب يزودها شوي، ادي له حاجة كده ينبسط بيها ولا يفرح بيها ولا يفرح الناس. ده قائد برضو يا رسول الله، ورسول الله هو اللي قال اكرموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر. قال نعم، من دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن دخل بيته واغلق عليه بابه فهو امن، ومن دخل المسجد الحرام فهو امن. وذهب ابو سفيان ليبشر ولقيته هند. هو لما قال للكافرين من دخل دار ابي سفيان فهو امن، قالوا له وماذا تسع دار ابي سفيان؟ اتساع ايه يعني؟ ايه يعني انت تسع قد ايه دارك دي؟ فقال لهم ومن دخل بيته واغلق عليه بابه فهو امن، ومن دخل المسجد الحرام فهو امن. ففرحوا فرحا عظيما. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. كان على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة سعد بن معاذ، لكن وكان يحمل الراية سعد بن معاذ، راية الميسرة. سعد بن معاذ هتف وقال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، وفي رواية اليوم تستحل الكعبة. فقال النبي اليوم تحترم الكعبة، اليوم تكسى الكعبة، يا علي اذهب اليه وخذ منه الراية. يبقى اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. كعبة لا تستحل، كعبة لا تستحل ابدا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب كداء في اعلى مكة من ناحية عرفات، وهو المكان الذي وقف فيه إبراهيم عليه السلام ودعا بدعواته المعروفة في سورة إبراهيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة من باب كداء، ودخل إلى المسجد الحرام، ووجد بداخل الكعبة حمامة من عيدان فحطمها، ووجد تمثالا لإبراهيم عليه السلام يستقسم بالأزلام فحطمه، ثم صلى بداخل الكعبة، جعل الباب وراءه وجعل أمامه ثلاثة أذرع كما ذكر ذلك بلال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في داخل الكعبة، وكانت الصلاة في خارج الكعبة أمام الباب. فلما جاء العهد الأموي أطاف الناس حول الكعبة للصلاة دوائر دوائر، ثم ابتدأ النبي يطهر الكعبة، فحطم في ذلك اليوم كل الأصنام التي وجدها 309 أصنام، وكان كلما أشار إلى صنم بمشقة في يده كان يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأمر بلال أن يعلو الكعبة ويؤذن. نعم، عصا صغيرة. وأذن بلال من فوق ظهر الكعبة، وأرسل النبي رسلا لهدم الأصنام، لهدم العزة ولهدم اللات، وكانت بعيدات عن مكة، وهدمت هذه الأصنام. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لم يحدث أي حرب، غير أنه في ميمنة الجيش حدث احتكاك بسيط بين خالد بن الوليد وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل. وجاء رجل يجري إلى زوجته وقال لا أغلقي علي الباب، كان طالع بطل شجاع، وإلا أنا رايح أشوف أضرب وهعمل وهعمل. فجاء يجري فقالت له: أنت منذ قليل خرجت لتقاتل وقلت وقلت، والآن تقول أغلقي علي الباب؟ قال لها: لو ما شهدت يوم الخندمة إن فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. رجل آخر رجع يجري، وكان له صديقة في الجاهلية، صديقة، هو لما ذهب كان رايح يجيب راس ولا راسين من المسلمين، فعاد مسلما وأسلم. فقالت له صديقته، رفيقته، خليلته، خدمه، قالت له: هيا نتحدث، تعال نستامر وأشر الكلام بكلام الحلو اللي انت كنت بتقوله. قال لها: لا، انا اسلمت خلاص. ويقول: قالت هلم الى الحديث، فقلت: لا، يأبى عليك الله والاسلام لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لم يدخل محرما، وإنما دخل وعلى رأسه المغفر، ثم خلع المغفر ولبس عمامة سوداء، وظل في مكة هذه الأيام لم يعتمر. ومن هنا نعلم أن من يدخل مكة لسبب غير العمرة كالحطابين والسقائين ومن على شاكلتهم ليس عليهم إحرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا ولم يحرم، وإنما ظل فيها مقيما هذه الأيام ثم خرج. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة خطبة بيّن فيها فضل مكة، وبيّن فيها صفات مكة، وأنه لا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها ولا يعضد شوكها. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كله، يعني نبات الحرم لا يقطع، محظور قطعه، لقطة الحرم لا تلتقط، يعني لو لقيت محفظة أو شيء مش زي أي مكان آخر تتركها مكانها إلا لمعرف تحملها من الأرض وتقول في محفظة هي وتضعها مكانها. وهنا نقطة مهمة وقف عندها الأئمة، وهي حرمة بيع أرض مكة وبيوتها وحرمة استئجار بيوت مكة. ولكن للأسف ضل الناس، أرض مكة لا تباع ولا تشترط ولا تورث، لأنها مسجد، مكة كلها حرم، كلها مسجد، والصلاة في أي مكان في مكة بعشرة ألف صلاة، ليس ذلك خاصا بالحرم بالمسجد فقط، ولكن في أي مكان داخل الحرم منذ أن تبدأ أعلام الحرم في كل الاتجاهات فالصلاة بعشرة آلاف صلاة، بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. هذه المضاعفة، المضاعفة الكثيرة لأي مكان في الحرم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى به من المسجد الحرام، أين كان النبي؟ في بيت أمهاله، ما كانش في المسجد الحرام، كان في بيت أمهاله، فاعتبر الله بيتها من المسجد الحرام. كذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقربان المشركين ليس للمسجد الحرام، يعني مبنى المسجد، وإنما من أول أعلام الحرم يحظر عليهم الدخول، ولهذا بتجد اليافطة موجودة ممنوع الدخول لغير المسلمين. هذا بالنسبة للحرم. الناس، هناك رأي ولو أنه ضعيف لأن رأي السلف أقوى، رأي قال إن يصح البيع ليه؟ لقول الله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، من ديارهم فسماها ديارهم ونسبهم إليها ونسبها إليهم، وقالوا إن هذا يدل على أنه يمكن أن تشترى دور مكة وأن تباع وأن تؤجر، مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا وجد لأي بيت من بيوت مكة بابا خلعه ورماه، إذا وجد باب لبيوت مكة خلعه ورماه، ولم يأذن في بيبان لبيوت مكة إلا حينما قالوا له: إننا نقيم هذه البيبان خوفا على متاع الحجاج من اللصوص، يعني المتاع بتاع الحجاج خايفين عليه من الحرمية فقط، إنما لولا هذا لما اتخذنا البيبان. فإذا الحرم، ثم إنه حرم ومكان لأداء المناسك، مكان لأداء الشعائر، فلا يمكن أن يكون عرضة للبيع لأنه من الممكن التوسع في البيعات، ولهذا ابتدى الناس يزحفون على الحرم وابتدأوا يضيقون على الحجاج حتى أصبح الحج شيئا ثقيلا على النفوس، والإقامة في مكة أصبحت مسألة متعبة خصوصا في العام الماضي الذي حج فيه ما لا يقل عن كذا مليون نسمة، الجرائد تقول انها كانت 3 أو 4 لكن انا اؤكد انها وصلت الى 10 ملايين في القرية الصغيرة مكة حرسها الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح بل جهاد ولية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح مكة. هذا الحديث مقيد بحادثة بعينها، يعني فتح مكة لا هجرة بعده بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم، فيمكن أن يقيموا في مكة لأن مكة أصبحت دار إسلام. لكن هل انتهت الهجرة إلى يوم القيامة؟ أبدا، وإنما إذا جدت أحوال مماثلة لأحوال المسلمين في مكة فإن الهجرة تشرع، والهجرة تكون واجبة، والهجرة تكون عند الاضطهاد لا عند الفساد. فإذا وقع الاضطهاد بالمسلمين كما وقع عليهم في مكة